أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 32 في درسنا 32 في درسنا 32 قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا خرج القائم عجل الله فرجه الشريف، قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائها. وكرر الحديث الشريف، الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا خرج القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائها. المصدر مع الركب الحسيني المجلد الأول، صفحة 190، علل الشرائع باب 164 الهروي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن صحة هذه الرواية. هذه الرواية منقولة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الهروي يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول له: هذه الرواية هل فعلا صحيح، وصحيح أنها صادرة من جدك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام؟ فيسأل عن نسبتها إلى الإمام الصادق. الإمام الرضا عليه السلام يؤكد صحة هذه الرواية، ولكن الهروي يسأل الإمام الرضا، حول هذه الرواية، يقول له: الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني في سورة الأنعام آية 165 يقول تبارك وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس إثم نفس أخرى. مثلا إذا كان الأب مخطئ أو مذنب، فما هو ذنب الابن لكي يعاقب بسبب ذنب وإثم والده؟ الوزر هو الحمل الثقيل. فهنا الهروي يسأل: ما معنى، يعني ما معنى هذه الآية، وما معنى الحديث الشريف الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الإمام الحسين يرضون بأفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. هذا بمن يذكرنا برواية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فيها: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في عمل، مضمون الرواية على ما حفظها اسمان: اسم العمل واسم الرضا. يعني إذا كان ذلك الأول الذي يفعل الفعل له عليه اسم واحد وهو اسم الفعل، فهذا الذي رضي بفعله عليه اسمان: اسم الفعل واسم الرضا. ولذلك نحن نقرأ في زيارة عاشوراء أن الإمام الحجة سلام الله عليه خاطب الإمام الحسين: لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت بقتالكم. هذا الذي وضع السرج هو ملعون، وهذا الذي وضع اللجام هو ملعون، وهذا الذي تنقب، تنقب شنو مولا أجلي؟ عركة تصير، أكثمين يقول: احنا ما نمشي بس نشوف العركة، يعني تنقب خرجوا على الطرق، يقول: احنا ما نتدخل، ما نصير طرف ثالث، ولكن ننظر إليهم. هذا أيضا ملعون، لأنه سمع واعية الحسين فلم ينصر الإمام الحسين. فلذلك الإمام الرضا يؤكد للهروي هذه الحقيقة ويقول له، يقول: ولو أن رجلا قتل في المشرع، القاعدة العامة يضعها الإمام سلام الله عليه، ولو أن رجلا قتل في المشرع فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. ولذلك احنا نسمع أكثر من 27-28 شخص مثلا في دولة مجاورة يفتون بتكفير الشيعة، ويجب تهديم جميع قبور الشيعة ومعناه قتل الشيعة. هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم من ذرار أولئك؟ هؤلاء لا يؤيدون هدم المتوكل لعنة الله عليه وقائده إبراهيم الدلزج عندما هدم قبر الإمام الحسين 3 مرات، وكلما هدمه هو في طريقه إلى الرجوع إلى بغداد الشيعة يقومون ببناء هذا القبر وإلى آخره من هؤلاء الحكام. إذن هؤلاء يرضون بفعالهم. لكن يأتي هنا سؤال، السؤال هو أنه قتلت سيد الشهداء نالوا جزاءهم الدنيوي على يد المختار، وهذا واضح، وسينالون جزاءهم الآخروي يوم القيامة من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن يأتي السؤال، هل سيعادون قتلة الإمام الحسين مرة أخرى إلى الحياة عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه؟ وإذا أعيدوا قتلوا مرة ثانية كما هو المستفاد من الروايات الكثيرة الموجودة عندنا؟ ولذلك نقرأ في دعاء الندبة: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ الرواية تقول أنه نزل أكثر من 4000 ملك شعث غبرا إلى الآن عند قبر الإمام الحسين، ولكنهم وجدوا عندما نزل وجد الحسين قد قتل. هؤلاء من أنصار الإمام الحجة سلام الله عليه، يرفعون هم وأنصار الإمام من قادة الإمام ومن يرفعون شعار يا لثارات الحسين. يا لثارات الحسين ممن؟ من الآباء أم من الذراري؟ على عقيدتنا بالرجعة راح تجينا إن شاء الله في العقيدة 32، أنا أحكي لك عقائد ترى، أنه من هو الذي سيرجع؟ قتلت الإمام الحسين، هل سيرجعون؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ الجواب على هذا السؤال أن المستفاد من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام المهدي سلام الله عليه يقتل ذراري قتلت الإمام الحسين الذين رضوا بظلم آبائهم والذين افتخروا بظلم آبائهم، فأمثال هؤلاء يعتبرون شركاء نية وقولا وفعلا، نية وقولا وفعلا. أما ما يتعلق بإحياء قتلة الإمام الحسين، يجي السؤال، احنا هل نعتقد بأن قتلة الإمام الحسين الله سيحييهم؟ قتلة الإمام الحسين هل سيحيون في زمن ظهور الإمام سلام الله عليه، وأن الإمام المهدي في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه وأن الإمام المهدي سيقتلهم؟ هذا السؤال بعض العلماء يقول هذا لم نجد عليه دليلا قطعيا ثابتا، لم نجد عليه دليلا قطعيا ثابتا. وبعضهم البعض الآخر يقول بالرجعة اللي راح نجي تجينا إن شاء الله، يقول أن الرجعة ستكون لصنفين من الناس: من محض الإيمان محض سيرجع في زمن الإمام، ومن محض الكفر محض، 100% كافر راح يرجع 100%. وهي مسألة ترى الرجوع راح نبحثها في الرجعة، مسألة لا تتوقعها صعبة. لا عزير كان عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وعزير عاده الله، وعندنا أمثلة كثيرة وشواهد قرآنية كثيرة. إذن هذا راح نثبت إن شاء الله في عقيدتنا في الرجعة في العقيدة 32، أن الله تبارك وتعالى يحيي بعض الكفار ديارو حكومة وسلطان آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد، ثم ينتقم منهم، وقد يكون قتلت سيد الشهداء من ضمن هؤلاء الذين سيحييهم الله، سيحييهم الله. يعني الشمر عندما قام بفعله هذا 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 محض الكفر محض، الذين مثلا داسوا على ظهر جسد الإمام الحسين هؤلاء محض الكفر محض، هؤلاء في الروايات في الرجعة تشملهم هذه، قد سيعادون سيكونون من المشمولين بحكم الرجعة. بس أكمل البحث وإن شاء الله أرجع. يجي السؤال ما يتعلق بقتل المختار، أنه المختار قتلهم جميعا، هذا الكلام غير ثابت. الذي ثبت أنه لم يقتل المختار، لم يقتل كل قتلة الإمام الحسين، المختار لم يقتل كل قتلة الإمام الحسين وكل الذين شاركوا في قتله، وبذلك يمكن أن نحتمل أن من يقتلهم، أن من لم يقتلهم المختار هؤلاء سيعادون ويقتلوا على يد الإمام الحجة سلام الله عليه. هذا من جهة، من جهة ثانية لا يوجد مانع ولا يوجد محظور من أن يقتل قتلت الحسين مرة ثانية. يعني حتى الذين قتلهم المختار يعادون ويقتلوا مرة ثانية، لا يوجد محذور ولا يوجد مانع، لا مانع عقلي ولا مانع نقلي من إحيائهم مرة ثانية لينالوا جزاءهم مجددا على يد الإمام سلام الله عليه. لماذا؟ لأن قتلت الأنبياء وقتلت الأئمة لو أحياهم الله ويقتلون ألف مرة لكان ذلك قليلا في حقهم. ليش؟ لعظم جنايتهم، لعظم جنايتهم. يجي اعتراض يقول هذا خلافا للقرآن الكريم بأن قصاص القتل هو القتل مرة واحدة، فإذا كان المختار قتلهم والإمام الحجة يقتلهم سيكون هناك عذاب وخزي في الدنيا وعذاب وعقاب في الآخرة. القرآن الكريم يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهي في سورة الإسراء. الجواب على ذلك يعني مثلا صدام قتل المئات بل قتل الآلاف، هذا هل يستحق قتل واحدة؟ الجواب على هذا السؤال يعود إلى استحالة، يعني هاي الآية تعود إلى استحالة قتل القاتل أكثر من مرة، يعني يستحيل أن نقتل هذا الشخص أكثر من مرة، إذا قتلناه مرة واحدة انتهى وكان القصاص، ولا أنه لا يستحق القتل إلا مرة واحدة، أكو فرق؟ فإنه قد يكون يستحق القتل مليون مرة ولكن نحن نقتله مرة واحدة نحكم بها بالقصاص، لأن القاتل لا يقتل، يستحيل أن يقتل مرة أخرى، وليس أنه لا يستحق إلا أن يقتل مرة واحدة. ولذلك يكون القول أنه لا يوجد محظور من أن يأمر الله سبحانه وتعالى بإحياء قتلة الحسين عليه السلام لينالوا جزاءهم مرة ثانية بيد الإمام المهدي عليه السلام بعد أن نالوا جزاءهم الأول على يد المختار الثقفي عليه الرحمة. سؤالكم مولاي.
أقوى على مود يعني أقوى سؤال بالنسبة للخلفاء الأربعة أيضا هم مشمولين.
من محض الكفر محض سيعود، هذا إحنا اعتقاد.
نسمع سابقا إنه هم الإمام المهدي عليه السلام يكون عليهم، هل هذا موجود إلى صحيح؟
لا، سواء كانت المسألة خلافية راح نبينها إن شاء الله في العقيدة الثانية والثلاثين، ولكن إحنا اللي ثابت أنه رجوع أئمة أهل البيت عليهم السلام، القدر المتيقن رجوع الإمام أمير المؤمنين ورجوع الإمام الحسين عليه السلام، ولكن القول يعني أو التحقيق أنه سيعود من محض الإيمان محضة ومن محض الكفر محضة. وعندنا روايات تشير له مثلا دعاء العهد من قرأه 40 يوما حتى وإن مات أخرجه الله من قبره وسيكون من أنصار الإمام الحجة. ومسألة الرجعة مسألة إن شاء الله راح نبينها أنه مسألة القرآن يؤيدها والروايات تؤيدها. إذن ما زال الكلام في البداء، في ما زال الكلام في العقيدة 11 وهي عقيدتنا في البداء. احنا بينا ان البداء له معنيين، له معنيان، الظهور والعلم، هذا المعنى الاول، الظهور والعلم بعد الجهل، الظهور والعلم بعد الجهل. انا كنت جاهل بهذا الموضوع ثم ظهر لي شيء جديد، كنت اسير بهذا الشارع ثم تغير هذا الفعل، تغيرت نيتي فعدلت لعلم معين، عدلت عن السلوك في هذا الطريق وسلكت طريقا آخر، ظهر لي شيء وانكشف لي شيء بعد أن كنت جاهلا به. هذا المعنى مستحيل على الله تعالى عقلا ونقلا، هذا المعنى يستحيل على الله تبارك وتعالى عقلا ونقلا، وهذا المعنى مرفوض عند الشيعة جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأنه قبيح، يقبح أن نصف الله بهذا المعنى، لأنه يستلزم السمات الإمكانية، يستلزم الفقر والاحتياج والجهل إلى آخره من اللوازم. واضح المعنى إن شاء الله؟ المعنى اللي إحنا نريد نثبته، المعنى اللي نريد إحنا نثبته هو معنى البداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، الإظهار بعد الإخفاء، يعني الله كان عالما به ولكنه أخفاه ثم بعدها أظهره، الإظهار بعد الإخفاء أي إظهار ما كان مخفيا عن العباد، أي إظهار ما كان مخفيا عن العباد لا عن الله تعالى، كما سنبين في قصة النبي الله يونس عليه وعلى نبينا على تحيتي والصلاة والسلام. يونس عليه السلام في القصة المعروفة أنه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي يونس أن أخرج من هذه المدينة أو القرية فإن العذاب لا محالة واقع على قومك. فعندما خرج وحصل ما حصل بأنقذهم العالم وكان الجاهل كان الرجل كان هناك عابد وعالم. العابد كان يلح على النبي الله يونس أن يدعو على قومه. العابد يقول له هذا العابد العالم يقول له لا تدعو على قومك فإنك نبي وإذا دعوت الله فإن الله سيستجيب لك وهنا أطفال ونساء وشيوخ إلى آخره. في آخر الأمر استجاب يونس عليه السلام إلى العابد وخرج مع العابد ولكنه لم يستجب إلى العالم وبالتالي الله أمره بالخروج فإن العذاب نزل ووصل إلى رماحهم يعني وصل كقاب قوسين أو أدنى ولكن حصل أمر أنقذهم العالم بطريقة معينة تغير هذا. هذا نقول هذا هل أن الله تبارك وتعالى كان يجهل بأن قوم يونس سيدعون الله وسيفرقوا بين الإبل وأولادها وبين النساء وأبنائها وبين البقر وأولادها وبين الغنم وأولادها والكل يضج ويبكي إلى الله وبالتالي الله سبحانه وتعالى اطلع على نياتهم فأمر إسرافيل برفع العذاب عنهم؟ هل نستطيع أن نقول أن الله لم يكن يعلم ذلك؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى أخفاه على الأمر ثم بعدها أظهره لعباده لحكمة ومصلحة. فوصلنا إلى هذه العبارة قال غير أنه المصنف رحمه الله قال والبداء نقرأ من هذه العبارة والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص. يا معنى معنى العلم بعد الجهل معنى العلم بعد الجهل وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. قال الصادق عليه السلام من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس يعني كان جاهلا به أمس فأبرأ منه ليتنا أنه سيصم الله تبارك وتعالى بالجهل يعني الله لم يكن عالم بأن قوم يونس سيلجؤون إليه وسيدعونه ولذلك أمر بالعقاب ولكنه انكشف له أن قوم يونس قوم صالحين تابوا إلى الله ودعوه وبكوا وضجوا واحسنوا بعضهم إلى بعض وبالتالي الله سبحانه وتعالى غير القرار مالك. هذا المعنى قبيح على الله تبارك لا الله يعلم من الأول من الأزل أن قوم يونس سيفعلون ما يفعلون ثم بعدها سيتوبون إلى الله ثم بعدها ثم أن الله لم يصب عليهم العذاب صبا. واضح المعنى إن شاء الله. حتى أنا ما أريد أدخل في قصة نبي الله إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق بعدين إن شاء الله أوضح لكم هذه القصة وأوضح لكم مثلا شلون مسألة هاي الفرقة الإسماعيلية ولكن راح أضرب لك فرد مثال. إحنا بينا إنه راح نطرح موضوع إنه الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو الإثبات. هذا حقيقة البحث بحث مفيد أضافة لأنه سيوضح لنا مسألة البداء يعني ستتوضح عندنا. السؤال هكذا يطرح أنه ما الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو الإثبات؟ ما الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات؟ وهل يؤثر الدعاء والإلحاح؟ مو عندنا روايات كثيرة تقول أن الله يحب أن يلح عبده وبعض الأحيان الله عندما يلح العبد 40 سنة لا يستجيب له. لماذا لا يستجيب؟ يقول هذا صوت أحب أن أسمعه فبيلطي حاسب. بينما المنافق يدعو دعاء واحد يقول للملائكة أعطوه ما يريد فهذا صوت لا أحب أن أسمعه. هذه الروايات هكذا تقول ويستجيب الله الدعاء ويؤخره 40 سنة. ولذلك يشوف المؤمن لاجئ إلى الله والله محب لهذا اللجوء وحتى إن غفل هذا المؤمن عن هذا الأمر الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يضعه في مواضع بحيث يلجئه إلى الدعاء. وعدنا هيجي يا واحد يصلي صلاة الليل بالروايات الله سبحانه وتعالى يلقي النعاس في قلبه لكي ينام لكي لا يصيبه العجب. شوف الله قد بلطفي، إذا إنسان مؤمن واظب على صلاة الليل خاف يصير عنده عجب، أنا أصلي وكل يومية وملتزم، ووصل مرحلة الله بلطفي يلقي النعاس في قلبي فينيم هذا العبد لكي لا يصيبه العجب فتفسد عبادته. هكذا الله تبارك وتعالى. إذن نجي نقول أنه عندنا لوح المحفوظ وعندنا لوح المحو والإثبات. هذا الإلحاح بالدعاء هل يؤثر بالمقدرات؟ يعني أنه مقدر لك أن تعيش 50 سنة عندما تلح على الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب أن يطرق بابه، من أكثر طرق الباب فتح له بهذا المضمون. فهذه المقدرات هل تتغير بالدعاء؟ هاي سؤال آخر. أي اللوحين يحتمل التغيير والبداء؟ أي اللوحين يحتمل التغيير والبداء؟ بس أوضح لك شنو اللوح المحفوظ وشنو اللوح المحو والإثبات. العلماء عندهم بحوث واسعة ومختلفة في بيان المقصود من اللوح المحفوظ وبيان المقصود من لوح المحو والإثبات. العلامة المجلسي رحمه الله في شرحه لأصول الكافي أشار إلى هذا. يقول العلامة المجلسي، أنقل لك هذه عبارة عن العلامة المجلسي قدس سره الشريف، قال: اعلم أن الآيات والأخبار تدل على أن الله تعالى خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات، أحدهما اللوح المحفوظ. شنو هذا اللوح المحفوظ؟ الذي لا يتغير فيه أصلا، عفوا، الذي لا تغير فيه أصلا، الذي اللوح المحفوظ لا تغير فيه أصلا، وهو مطابق لعلمه تعالى. هسه راح نبين هذا المعنى شنو، وهو مطابق لعلمه تعالى. والآخر لوح المحو والإثبات، والآخر لوح المحو والإثبات، يثبت الله فيه شيئا ثم يمحوه، يثبت الله فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب. هذه عبارة العلامة المجلسي. إذن المستفاد من هذه العبارة، وقطعا هذه العبارة مستفادة من روايات أهل البيت عليهم السلام اللي احنا ذكرنا قسم لا بأس به، أن الله سبحانه وتعالى عنده لوحين، اللوح الأول اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ما يكتب في هذا اللوح لا يغير أبدا، وما يكتب في هذا اللوح هو مطابق لعلم الله تعالى، فشحتي. وهذا اللوح لا أحد يطلع عليه سوى الله تبارك وتعالى. واضح هذا المعنى؟ نجي للوح الثاني اللي هو لوح المحو والإثبات. لوح المحو والإثبات الذي يكتب فيه يغير، يكتب عمر فلان 50 سنة يغير، يكتب رزق فلان كذا يغير، يغير ويبدل. لوح المحو والإثبات تطلع عليه الملائكة، تطلع عليه الرسل، تطلع عليه الرسل والأنبياء وحتى الأئمة عن طريق الرسل. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ راح نضرب مثال تقريبي يوضح لنا صورتي. راح ناخذ مثال، مثلا يثبت في اللوح هسه بشكل عام بعد ما حددت فيها اللوح، يثبت في اللوح ان عمر احمد 50 سنة، يثبت في اللوح ان عمر احمد 50 سنة. شنو معنى هذا؟ معناه ان المقتضي لعمره إلى هذا الحين موجود، يعني أحمد سيعيش 50 سنة، ولكن بشرط، شوف، ولكن بشرط إذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لطول العمر، وإذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لقصر العمر. إذن المقتضي موجود أنه أحمد يعيش قد 50 سنة، ولكن عندنا شر أنه إذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لطول العمر. مثل طول العمر صلة الرحم، الصدقة، قضاء حوائج المؤمنين، بر الوالدين. وإذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لقصر العمر، مثل ايش؟ عقوق الوالدين، عدم التصدق، عدم الدعاء. فإذا هو الجد يعيش 50 سنة، واضح هذا المعنى إن شاء الله. فإذا وصل أحمد رحمه، أحمد مخير بعد باختيار، وصل رحمه، سيكتب له بدل 50 60 سنة، سيكتب له، أي ستمحى 50 سنة وتتحول إلى 60 عاما. هذا إذا شنو؟ وصل رحمه. لطيف. أما لو قطع رحمه فإن 50 ستمحى وتكتب له 40 سنة. واضح المعنى إن شاء الله. نجي لهذا السؤال، وين المحي؟ هذا المحو وين راح يكون؟ نجي للوحة، نقول احنا بينا انه عندنا لوحة، اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات. اللوح المحفوظ هو ما يكتب فيه ما سيكون في الواقع، يعني كتب ان احمد عمره 50 سنة، ولكن الله يعلم ان احمد سيصل رحمه وسيتصدق وسيدعو الله وسيقضي حوائج المؤمنين وسيفعل الخيرات، فهو سيكتب له ان عمره 60 سنة. وين لوح المحفوظ؟ اللي ما حد اطلع عليه، اللي ما حد اطلع عليه. بينما هو لوح المحفوظ الاثبات قد مكتوب له 50 سنة. ولذلك عندما تنتهي 50 سنة الملائكة تنظر، احمد ما زال رزقه نازل وما زالت اعماله صاعدة، فتستغرب احمد المفروض انتهى وقت، شو احمد بعد؟ فهنا تظهر الحكمة الالهية، ترى احمد فعل فعل خير، الملائكة تطلع على الانبياء، تطلع على الأمة، يطلعون، وهو انه كان بارا بوالديه وكان واصلا لرحمه. اذن بينما لو كان في علم الله احمد في الواقع الحياتي، لو كان في علم الله انه الذي سيحصل في الواقع الحياتي هو بسوء اختيار احمد، بسوء اختياره هو العكس، يعني في علم الله انه سيعمد الى قطع رحمه، سيعمد الى عدم التصدق بامواله، سيعمد الى عقوق الوالدين، فسيكون عمره قد 40 سنة. يعني في اللوح المحفوظ في علم الله سيكتب قد 40، لأن الله يعلم أنه سيقطع رحمه. بينما لوح المحفوظ الإثبات قد مكتوب له 50، فالملائكة تطلع وإذا سن 40 مات، انقطع رزقه، رزق بعد ما ينزل، رزق بعد ما الرزق ترى سألوا أحد الأئمة قال له لأنه إذا وضعنا شخص في قفص من أين يأتيه رزقه؟ قال من حيث ما يأتيه ملك الموت. لا، إذا قطع الرزق انتهى لك. فالرزق ما يزال، الرزق انقطع عن أحمد الذي قطع رحمه، والأعمال توقفت. الملائكة تسأل بعد 10 سنوات، أحمد بعد 10 سنوات، هنا تظهر الحكمة الإلهية، ترى أحمد قطع رحمه، أحمد عق والديه، أحمد قتل نفسا بريئة، أحمد شارك في فعل كذا إلى آخره. فهنا تظهر الأعمال الحسنة وتظهر الأعمال القبيحة وتأثيراته على الناس. الملائكة تطلع على لطف الله ورحمته، إنه لمجرد أن أحمد كان بارا لوالديه، يقال أن السيد شهاب، سيد شهاب، سيد المرعشي اللي في إيران، متوفي في إيران، احنا هناك كانت هناك زيارة القبرة والمكان، هو كان في المكتب في قم، فبعض المقربين تحدث انه كان من صفاته، كان يعني نحكيها بالعامية شوية مؤثرة اكثر، انه كان اذا يريد يقعد والده يقعده بالخدمات، يأتي الى اقدام والديه ويحرك اقدام والديه بخده اذا اراد ان يوقظ والده. هذا أنا ما نقلوه عن السيد المرعشي المدفون في إيران رحمة الله تعالى عليه. إذن اتوضحت عندنا الصورة أنه نستخلص أنه لا تغير في اللوح المحفوظ، لا تغير في اللوح المحفوظ، وأن كل ما سيقع مستقبلا يثبت في اللوح المحفوظ من الأول ومنذ الأزل، وهو مطابق لعلم الله، وهو مطابق لعلم الله، وهو الذي سيحصل حتما. أما الذي يثبت في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ الإثبات عفوا، هذا متغير ومتبدل، يعني هو الذي يحتمل التغيير والبدء، الذي يحتمل التغيير والبدء في لوح المحو والإثبات وليس في اللوح المحفوظ. واضح المعنى إن شاء الله؟ يجي السؤال، واحد يعترض يقول إذا كانت الحوادث هذه التي تحصل في الدنيا هي تجري طبقا لما موجود في اللوح المحفوظ، فما هي فائدة لوح المحو والإثبات إذا كل شيء يجري طبقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ شنو فائدة لوح المحفوظ؟ واضح السؤال إن شاء الله؟ الجواب على ذلك أن هناك منافع كثيرة وهناك حكم بالغة، منها مثلا أن الله يظهر لملائكته وسكان سماواته والكاتبين في اللوح والمطلعين عليه، يظهر لهم لطفه تعالى ورحمته بعباده، أن هذا عبدي كان مستحق للنكال والنقمة ولكنه فعل هذا الفعل، فعل الخير، ولذلك أطلت في عمره وزدت في رزقه وأكثرت في أمواله وأولاده ورفعت له شأنه إلى آخره. فهذا دل على شيء، يدل على اللطف الإلهي والرحمة، والرحمة الكبيرة والمغفرة مغفرة الله تبارك وتعالى لهذا العبد، وأن الله لا ينقص من عبد شيء وإنما يوصلهم في الدنيا إلى ما يستحقونه. شنو تستحقه؟ الله سبحانه وتعالى يوصل هذا الإنسان إلى ما يستحقه فيزداد به معرفة، وبالتالي الملائكة والكاتبين وسكان السماوات راح يزدادوا معرفة بالله تبارك وتعالى، لأنه مسألة التكامل ترى موجودة في العالم الآخر. أنا أتصور أنه التكامل يتوقف، هناك أيضا أكو تكامل في معرفة الله تبارك وتعالى. هاي واحد. اثنين، أنه لكي يعلم الرسل والأنبياء هذه الأمور ثم بعدها يعلمونها للناس ويبينون للناس أن لأعمالهم الحسنة تأثير وأن لأعمالهم السيئة أيضا تأثير، فأعمالهم الحسنة لها تأثيرات في صلاح أمورهم وأعمالهم السيئة لها تأثيرات في فسادها. أقول لكم بس هاي الرواية خطرت بذهني، رواية مؤسفة، أعرض أحد الأشخاص، هذا جت بنية وبعدين جت بنية ثانية وبعدين جت بنية ثالثة، رزق الله سبحانه وتعالى رزقه بثلاث بنات، وكان في زمن المعركة الحاصلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي يوم التحاقه جاء إلى زوجته فوجد أن زوجته قد ولدت له بنت، وكان دائما يريد أن يولد له ولد لكي يخلد ذكره أو يبقى له ذكر، فعندما دخل على زوجته ووجد عندها هذه الفتاة، هذا قديم يعني لك قصة، بصق في وجهها ثم حسب تعبيرنا التحق، راح للمعركة. لحد هذه اللحظة لا يعرف له خبر أو قبر، ضاع ذكره تماما، سبحان الله، ضاع ذكره تماما، لا يوجد له اسم ولا قبر ولا أي عنوان، مفقود وقبض. حتى بعد سقوط النظام بحث أهله عنه في جميع المقابر الموجودة واتصالات مع السفارة الإيرانية وغيرها، لم يوجد له أثار. لاحظ هذه الآثار، لاحظ هذا الفعل ماذا أدى بهذا الشخص. إذن لهذه الأعمال تأثيرات في صلاح الأمور وفي فساد الأمور، فإذا علم الناس هذا الأمر هذا الفعل سيكون لهم صارفا عن السيئات دافعا لهم للحسنات وأفعال الخيرات. إذن أعمال الخير التي توجب التغيير في طليعتها الصدقة، والصدقة ليست هينة، واحد ما يخمس أموال ولكنه يتصدق بألف وألفين، ولكن هو عليه خمس حق للإمام، ترى هذا عناوين هواية أو عليه زكاة. الدعاء، واحد ما يستسيغ الدعاء، ما يستسيغ. يعني عندنا روايات إنه إذا أراد الله أن يسلب حلاوة الإيمان من عبد سلب حلاوة المناجات. واحد ما يستأنس بالدعاء، ما يحب يقرأ الدعاء، وشوف أكو واحد يندفع للدعاء. وفي هاي الرواية واردة أيضا في العلماء، إذا أردت أن أسلب حلاوة إيماني من قلوب العلماء، يعني إحنا المتعلمين وغيرنا، سلبت حلاوة مناجاتي منهم. ما أخلي من يسمع دعاءكم، وين أخلي ما يرغب. صحيفة سجادية وين؟ يا صحيفة سجادية نسمع بها ما نشوفها. هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى. أو مثلا صلة الرحم، هذا أفضل الصدق على الرحم الكاشح عندنا الرواية. يعني واحد حاقد عليك يكرهك، تسلم عليه ما يسلم عليه، يقول لك الإسلام تصدق عليه، أحسن إليه، هذا يتيم، هذا أقربائك، هذا ابن أخوك، هذا يصير كذا. حتى مشاكل نسائية غيرها بعد هاي، أنت الإسلام يقول لك صل رحم، توصل هذا الرحم أكو آثار، ما توصل أكو آثار، فأنت بكيفك أمامك، فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيما وأعوج. بر الوالدين، بر الوالدين أيضا له تأثير كبير على حياة الإنسان. وبر الوالدين ترى مو مسألة، يعني قد يكون الإنسان نفسه، أضرب لك هذا المثال الحسي، أنه بعض الأحيان واحد يطفر بوجه أبوه أو بوجه أمه، خاصة إذا الأب مستضعف، إذا الأب شوية نقول من النوع الشديد، لا الابن يخنس، هذا ما شعدنا، بس إذا شافه ضعيف، ما في موقف ضعيف، شوف شلون يطفر بوجهه أو بوجه هاي الأم المسكينة. ولكن من تجي تقول له ليش هيك تسوي، يقول لك والله ساعة غضب يا أخي، غضب. إحنا ننقل هاي الحالة إذا كان عسكري هذا الشخص، أنا خاطب يعني أقول إذا كان الشخص عسكري، هم فد يوم طفر بوجه العريف، هم فد يوم طفر بوجه الضابط، هم فد يوم طفر أو صار غاضب بوجه الآمر، يقول ولا مرة يصير. تقول ليش؟ لأنه كان خائفا وكان جبانا في تلك الحالة. شو الغضب ما جاك هناك، ليش بس يجيك هنا؟ إذن هذا ندل على شيء، يدل على عقوق، وبداية العقوق مسألة خطرة جدا. هذه الأمور كلها ترجع إلى جهاد النفس، وأنا كيف أن أجاهد نفسي بحيث أنه أفعل الفعل الذي يريده الله، هذا يريده الله سبحانه وتعالى. كون أنا سوى، أنا مو كيف أشتهي العبادات وغيرها. إذن عندنا أيضا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أن الدعاء يرد القضاء بنقضه، كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. القضاء احنا نسمع انه اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، لا، احنا عندنا الدعاء يرد القضاء، يرد الموت، يرد بعد ان ابرم ابرامه، يعني فقط بعد المسألة التطبيق وينتهي كل شيء، ولكن الدعاء صدق فعل الخير يرده، يرده ويغير الحال من حال الى حال. ولنا مثال واضح، وهو المثال الذي حكى عنه القرآن الكريم في قصة يونس عليه السلام، حيث أنه رفع عنهم البلاء الموعود ولم يصب قوم يونس، بالرغم من أن نبيهم يونس عليه السلام أخبرهم بأن العذاب واقع لا محالة له. وذلك كما أشار إلى قوله تبارك وتعالى في سورة يونس آية 99، سورة يونس آية 99 يقول فيها تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورة يونس آية 99. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول سمعت أم سلمة زوجة الرسول نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هاي الإيكال طرفة عين شنو معنى هذا؟ بحث. فسألت أم سلمة الرسول فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة وما يؤمنني وإنما وكل الله يونس بن متي إلى نفسه طرفة عين وكان منه ما كان. ولذلك كان في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت لا إله ونادى بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. العقاب وقع، ولكن العالم كان في تلك القرية عالم وعابد. العابد كان يدفع نبي الله يونس إلى الدعاء على قومه، بينما العالم يقول له لا تدعو إنك نبي، وإذا دعوت فإن الله سيستجيب، وهناك أطفال وهناك نساء. وعندما خرج استمع يونس إلى العابد ودعا على قومه وخرجوا، أمهلهم الله 3 أيام، بعدها عل عليهم العذاب فلجأوا إلى العالم، قال له ماذا نفعل؟ قال إن الله رحيم، فرقوا بين النساء وأولادها، فرقوا بين الإبل وأولادها، فرقوا بين الأغنام وأولادها، فرقوا بين الحيوانات، ثم ضجوا إلى الله بالبكاء، فبكوا وضجوا إلى الله، وكان العذاب قاب قوسين أو أدنى. وبالتالي وصلت عندهم حالة الله وجد صدقهم، عرف أنهم صادقين في النوايا، وترحمهم ورفع عنهم العذاب. وعندما على ما في ذهني أنه إسرائيل عليه السلام عندما أمره الله بأنه يرفع العذاب، قال له يا إلهي العذاب لا محالة واقع، قال له لم يقع، ارفع العذاب وفرقه على الجبال، ففرقه على الجبال، وحتى تحولت الجبال من شدة العذاب إلى حديد. وهذا وعندما جاء يونس عليه السلام عندما شاهد الزراع والقرية والمدينة عندهم استغرب لهذا الأمر، بعدين فظن أن لن نقدر عليه، فلم يدخل إلى المدينة وخاف أن يكذبه قومه إلى آخره في القصة المعروفة. فهذا شاهد على أن الله سبحانه وتعالى كان عالما بهذا الشيء، ولكنه أخفاه لمصلحة ولحكمة. وهذه طبعا ختام الدرس، أنه هاي الآية يسموها السجدة اليونسية، هاي فيها فوائد. بعض العلماء يشير لها أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا يكون الإنسان المؤمن ساجد ويكررها، بعضهم كررها 400، بعضهم 4000، بعضهم كذا، فيها فوائد كثيرة، أقل شيء 40، أقل شيء 40 وهو ساجد. وبالتالي لأن الآية مقترنة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن شاء الله في الدرس القادم راح نحاول أن نبحث مسألة التوهم بعض الفرق الإسلامية أن الشيعة تقول بالبداء القبيح في قصة إسماعيل عليه السلام، ونحاول أن نطبق العبارة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. لا إله إلا